بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المسألة 32، يعني من مسائل الجاهلية، كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله شارحا لهذه المسألة: وهذه المسألة من أخطر المسائل، وهي كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، أي لا يحبونه، فيتركون الحق الذي معه تعصبا لكراهتهم للشخص، فيتركون الحق من أجله. فهم كافر اليهود يكرهون النصارى، والعكس كذلك، والنصارى لا شك أنهم عندهم حق الذي في الإنجيل الذي جاء به عيسى عليه السلام، واليهود كفروا بهذا الحق لبغضهم النصارى، وهكذا النصارى لبغضهم اليهود كفروا ما عندهم من الحق مما جاء في التوراة الذي أنزلت على موسى عليه السلام. وهذا من أخطر ما يكون، أن ترد الحق كونك ما راق لك ذلك الشخص الذي جاء بالحق، ما دخل في بالك، يعني طبعه ما هو عاجبك. طيب الحق الذي جاء به ترده من أجل طبع الرجل؟ لا، الحق يقبل ممن كان. لذلك يقول الشيخ هنا: والواجب على المسلم أن يقبل الحق ممن جاء به، لأن الحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذه، مع صديقه أو مع عدوه، لأنه يطلب الحق. أما إذا كان يعتبر الأشخاص فقط فهذا دين أهل الجاهلية. وليس معنى ذلك أنك تذهب وتمكث عند أهل البدع تقول عندهم حق، لا، معناه أنك تكون مع أهل الحق، لكن لو جاء حق من أهل الباطل الذي أنت أصلا ما تأخذ منهم، ما ترد الحق لأنهم أهل باطل تكرههم. الحق يقبل، الحق كالسيف يمضي، ما يرد. كيف ترد آية؟ ترد حديث؟ كونه أخطأ في مسائل أخرى أو ضل في مسائل أخرى ليس معنى ذلك أن ترد بعض الحق الذي جاء معهم، أنت تحترم الحق. وهذا صاحب الباطل عليه باطله، وأنت تكره لباطله فهذا عليه، ولكن لا ترد الحق الذي جاء به. وليس معنى ذلك، وهذا مهم، أنك تذهب وتأخذ منهم وتطلب العلم عندهم، لا، أهل الحق هم الذين يطلب الحق عندهم، وأهل الباطل يهجرون ولا تسمع دروسهم ولا محاضراتهم. لماذا؟ خشية على قلبك ألا يزيغ. فأنت لو سلمت قلبك لأهل الباطل زاغ القلب والعياذ بالله، ونزعت منك العصمة، كما قال هذا السلف: إذا استمعت لصاحب بدعة تركك الله عز وجل وشأنك مع ذلك مع صاحب البدعة. أما إذا أخذت بآثار السلف وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واحترزت واحفظت للدين، فإن الله عز وجل يعصمك منهم. ومثال ذلك يقول: والواجب على المسلم أن يقبل الحق ممن جاء به، لأن الحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذه، مع صديقه أو مع عدوه، لأنه يطلب الحق. أما إذا كان يعتبر الإشراف فقط فهذا دين أهل الجاهلية. ومثال ذلك ما ذكره الله عن اليهود والنصارى، وهم أهل كتاب وعلم. فاليهود رفضوا الحق الذي مع النصارى، والنصارى رفضوا الحق الذي مع اليهود، كما قال تعالى عنهم: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، أنكروا كل شيء عندهم، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. والذي حملهم على هذا هو الهوى، لما كان اليهود يبغضون النصارى جحدوا ما معهم من الحق، ولما كان النصارى يبغضون اليهود جحدوا ما معهم من الحق، وهم يتلون الكتاب الذي يأمرهم بقبول الحق. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالذين ليس معهم كتاب ساروا على هذا المنهج، يعني أهل الأوثان، كل طائفة تكفر الأخرى وتجحد ما معها من الحق. والحاصل أن الواجب على المسلم تجنب سنة اليهود والنصارى، وهي الكفر بالحق إذا كان مع من لا يحبه، فلا يحملك بغض الشخص على أن بغض الشخص على أن ترفض ما معه من الحق. ومثل هذا ما هو موجود الآن، إذا كانت طائفة أو جماعة تبغض أحد العلماء فإنهم يرفضون ما معهم من الحق، فيحملهم بغضهم لهذا العالم على أن يرفضوا ما معهم من الحق وأن يعتموا عليه ويزهدوا فيه ويحذروا من مؤلفاته ومن أشرطته ولو كانت حقا. لماذا؟ لا لشيء إلا لأنهم لا يحبون هذا الشخص. مثلا عالم تكلم في رمز من رموزهم، من رموز أهل الباطل، فتعصبا لذلك الرمز ولذلك الشيخ الذي هو عنده باطل والذي حذر منه صاحب الحق، حذر منه بالأدلة أن هذا لا تأخذ عنه الدين، لكن خلاص أبغضوه. أبغضوه لماذا؟ تعصبا لصاحبهم ولشيخهم ولرمزهم الذي يأخذون عنه، فأبغضوا هذا الرجل وردوا ما معه من الحق. وهذا موجود والعياذ بالله في هذه الأزمنة وبكثرة، نسأل الله العافية من ذلك. فالشيخ هنا ينبه على هذه القضية، لا ترد الحق، لا ترد الحق ولو جاء من أهل الباطل. كيف والحق جاء من أهل الحق ويرد؟ هذا أطم وأعظم، أطم وأعظم. فالذي يرد الحق يخشى عليه أن يختم الله على قلبه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كما سمعتم في أكثر من مناسبة، فالذي كما قال الله عز وجل في ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. انظر، جعل على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا، ما يسمعون الحق ولا يعرفونه، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وتراهم يسمعون لكن لا يسمعون في الحقيقة. لماذا؟ عاقبهم الله، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، لأنهم ردوا الحق أول مرة. والواجب عليك أيها المسلم أن تقبل الحق وإن كان مع من لا تحب، ولا تكون العداوات الشخصية والأهواء النفسية مانعة من قبول الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه اليهودي وقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد، أمر أن يقول ما شاء الله وحده ولا يقول ما شاء الله وشاء محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الحق وأمر أصحابه بترك الخطأ. وكذلك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أحبار اليهود وقال إن الله يطوي السماوات بيمينه ويحمل الجبال على إصبع والأراضين على إصبع إلى آخر الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لهذا الحبر، وأنزل الله قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلما طابق قول هذا الحبر من اليهود الحق، قبله النبي صلى الله عليه وسلم وسر به، ما رد الحق كونه يهودي، لا، جاء عنده علم من الكتاب، فجاء بهذا العلم قبله صلى الله عليه وسلم لأنه موافق لما أنزل عليه من الوحي. والحاصل أن المسلم يجب عليه أن يقبل الحق ولا تحمله عداوته الشخصية وأغراضه النفسية والإشاعات التي تشاع عن بعض أهل الحق، لا تحمله هذه الأمور على رفض ما يقوله هذا العالم، بل ينتفع به حتى ولو كان هذا العالم غير مستقيم. لو كان ما يقال فيه من الذم والعيب صحيحا، إذا قال كلمة حق وجب أن تقبل، لا لأجل هذا الشخص ولكن لأجل الحق، هذا هو الواجب. فيجب على طلبة العلم أن ينهجوا هذا المنهج الرباني، قبول الحق ممن جاء به. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يرزقنا الأعمال الصالحة التي ترضيه عنا، وأن يختم لنا بخير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.